الوجه الثاني
تصنيف المسلمين للعلوم. قسم العلماء المسلمون العلوم من حيث أهميتها إلى قسمين رئيسين، هما فروض العين وفروض الكفاية. واحد، فروض العين، وهي العلوم التي يجب على كل مسلم معرفتها، مثل علوم الدين التي لا يستقيم توحيد المسلم لربه وأداء عبادته بدونها، وعلى رأسها القرآن الكريم والعلوم المتصلة به كالتفسير والحديث والفقه والأصول. مفاهيم: التربية الإسلامية هي إحداث تغيير في سلوك الفرد في الاتجاه المرغوب فيه من وجهة نظر الإسلام. انتهى. اثنان، فروض الكفاية، وهي العلوم التي يحتاج إليها في تسيير أمور الدنيا، مثل علوم الحساب والطب والصناعات، ويمكن أن يتعلمها البعض دون الآخر. أما الخط والتذهيب وما إلى ذلك فقد عدوها من العلوم المفيدة في الحياة الاجتماعية الراقية، وأما السحر والشعوذة وما إلى ذلك فقد حرمها الشرع الإسلامي. صفحة 57. أولا، معاهد التربية الإسلامية. كان للمسلمين في جميع أنحاء دولتهم المترامية الأطراف نظام تعليمي واحد ساعد على تحقيق الوحدة الروحية والعقلية بين شتى الأجناس والشعوب التي تألفت منها الدولة الإسلامية. وكان من مظاهر ذلك النظام الفريد الذي عني بتربية الإنسان المسلم عقلا وجسما وخلقا ظهور مؤسسات تعليمية متعددة نشأت في أزمنة مختلفة بتأثير ظروف خاصة أملتها طبيعة الحياة الإسلامية آنذاك. كما كان من مظاهر ذلك النظام ظهور مربين أفذاذ سبقوا علماء التربية في العصر الحديث إلى كثير من حقائق التربية وأصولها الأولى. كانت حلقات التعليم الإسلامي تجري في أمكنة مختلفة، منها المساجد والكتاتيب والمكتبات بين قوسين خزائن الكتب والمدارس. ألف، المسجد. يعتبر المسجد من أقدم معاهد التربية الإسلامية، ففي مسجد المدينة المنورة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أمور دينهم ودنياهم. فالمسجد لم يكن إذن مكانا للصلاة فحسب، بل كان أيضا معهدا للتعليم ودارا للقضاء واستقبال الوفود وساحة تتجمع فيها جموع المجاهدين في سبيل الله. ولما كان المسجد هو المدرسة الأولى في الإسلام فقد صار من المألوف أن نجد عامة الناس الذين يرغبون في تعليم أولادهم يبعثون بهم إلى المساجد، حيث كانت تعقد حلقات لتعليم القرآن الكريم والحديث الشريف. وعلى ذلك فإن أقدم المعلمين في الإسلام هم القراء، ولم يكن التدريس في المسجد قاصرا على المواد الدينية، بل يشمل أيضا الدراسات اللغوية والأدبية والفلك والحساب، وأحيانا كان يدرس الطب كذلك. وكانت أبواب المساجد والجوامع التي تلقى فيها العلوم المختلفة مفتوحة للجميع. ذلك أن الدخول لتلقي العلم في الجامع أو المسجد كان كالدخول لأداء الصلاة، أي أنه لم يكن مقيدا بقيود، فلكل فرد الحق في الاستماع لأي درس من الدروس ما دامت لديه الرغبة في العلم والقدرة على الفهم. وكان الأستاذ يختار له مكانا معينا في جانب من صحن الجامع، حيث يجلس إليه طلابه على بساط أو حصير على شكل حلقة يتصدرها الأستاذ، وتختلف سعة الحلقة باختلاف مهارة العالم وشهرته، وقد يكون بالجامع الواحد عدة حلقات للدرس وعدد من الأساتذة. فمن الأساتذة من خصص له راتب معين من الأوقاف المخصصة للجامع، ومنهم من لم يتقبل شيئا ابتغاء ثواب الله، بينما عمل على كسب قوته بمزاولة مهنة أخرى إلى جانب التدريس، حيث يعد من أكبر الفضائل عندهم ألا يتلقى الأستاذ أجرا على قيامه بالتدريس، أما الطلاب فلم يدفعوا أجرا في الدراسات العامة في المسجد، بل كانوا في حالات كثيرة يتلقون الهبات والعطايا من الدولة والأوقاف الخاصة بالمسجد. وكان لكثير من المساجد خزائن للكتب، فكانت مكتبات المساجد غنية بما يهدى إليها من كتب مختلفة. ما أشهر المساجد والجوامع الإسلامية، صفحة 58 باء الكتاتيب. مفاهيم: الكتاب أو الكتاتيب مكان لتعليم الصبيان. قال ابن منظور: كتاب ومكتب، والجمع كتاتيب ومكاتب، وهو موضع لتعليم الصغار، انتهى. وتعد الكتاتيب من أقدم معاهد التربية الإسلامية أيضا. وقد ظهرت خلال الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد شعر المسلمون بحاجاتهم إلى التوسع في نشر الدين وتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم في أماكن متخصصة بذلك. وقد انتشر الكتاب مع انتشار الإسلام في الأمصار، وأصبح بناء الكتاتيب لتعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم والكتابة والدين عملا من أجل الأعمال وأكرمها عند الله، يتنافس فيها المتنافسون من عباد الله المخلصين. وكان الكتاب عاما للجميع، يتعلم فيه الغني إلى جانب الفقير، نجده في القرى الصغيرة النائية كما نجده في المدن الكبيرة العامرة، لأنه أصبح بسبب صلته بالدين من ضروريات الحياة الدنيا والآخرة. جيم: خزائن الكتب، بين قوسين المكتبات. لقد كان من عناية المسلمين بالعلم والمعرفة في عهود مدنيتهم الزاهرة أن شغفوا بالكتب وإنشاء الخزائن لها على نحو لم يكن معروفا في تاريخ الأمم من قبل. ولم تكن هواية المسلمين في اقتناء الكتب وقفا على فئة معينة منهم كالحكام والعلماء والأغنياء، بل إن ذلك شمل خاصتهم وعامتهم على حد سواء. وتتحدث المستشرقة الألمانية المعاصرة الدكتورة زيغريد هونكا عن هذا الأمر في كتابها النفيس شمس العرب تسطع على الغرب، فتقول ما نصه: إن متوسط ما كانت تحتويه مكتبة خاصة لعربي في القرن العاشر الميلادي كان أكثر مما تحويه كل مكتبات الغرب مجتمعة. وقد عني الخلفاء المسلمون منذ فجر العهد الأموي بإنشاء الخزائن التي تضم الكتب والسجلات، كما عنوا بالحصول على كتب العلم القديمة لتكون مرجعا لهم ولأولادهم، وكانوا يزودون المساجد الجامعة في كل إقليم بالخزائن التي تضم المصاحف وكتب العلم. وكان هذا أيضا شأن كثير من العلماء الذين كانوا يوقفون كتبهم وأوراقهم ومخطوطاتهم على خزائن المساجد ودور العلم، يتقربون بذلك إلى الله ويرجون نشر العلم ومعونة أصحابه. بيد أن النمو الحقيقي للمكتبات أو خزائن الكتب إنما كان في عهد الدولة العباسية، ومما ساعد على ذلك اتساع حركة الترجمة والتأليف في العصر العباسي الأول، وتقدم صناعة الورق، وظهور كثير من الوراقين الذين يقومون بنسخ الكتب. واتخذ الأدباء والعلماء أماكن يجتمعون فيها للتزود من العلم، فكثرت المكتبات التي تزخر بالكتب الدينية والعلمية والأدبية وغيرها، وصار لكل مدينة مكتبة عامة أو خزانة للكتب فيها قاعات للمطالعة والنسخ. وأحصي في بغداد وحدها في سنة 279 هجرية أكثر من 100 خزانة عامة للكتب، أما في قرطبة بالأندلس فقد اجتمعت فيها 70 دارا للكتب. ويمكن تقسيم المكتبات التي ظهرت في العالم الإسلامي إلى 3 أقسام: مكتبات عامة، ومكتبات خاصة، ومكتبات بين العامة والخاصة. صفحة 59. 1- المكتبات العامة أنشئت بالمساجد لتكون في متناول الدارسين، وقد كانت هذه المكتبات كثيرة جدا، بحيث كان من الصعب أن تجد مسجدا أو مدرسة دون أن تكون مزودة بمجموعة من الكتب يرجع إليها طلاب العلم والباحثون. ومن أشهر هذه المكتبات بيت الحكمة التي أسسها أبو جعفر المنصور، ووسعها هارون الرشيد، وبلغت ذروتها في عهد المأمون الذي كان من شدة اهتمامه بالعلم وأهله وجمع الكتب وترجمتها أنه كان يتحف ملوك عصره بالهدايا النفيسة، طالبا منهم أن يعطوه ما في خزائنهم من كتب الحكمة والفلسفة. وقد كانت مكتبة بيت الحكمة أول مكتبة عامة ذات شأن في العالم الإسلامي، بل إنها كانت أول جامعة إسلامية اجتمع فيها العلماء والباحثون ولجأ إليها الطلاب، وظلت مقرا للنشاط الفكري وخزانة عظيمة للكتب حتى عام 656 هجرية، فأصابها ما حل بالبلاد من خراب ودمار على أيدي الغزاة المغول. أما في مصر فإن أشهر المكتبات العامة كانت دار الحكمة بالقاهرة التي أنشأها الحاكم بأمر الله العبيدي سنة 395 هجرية، وكان يريد أن يمحو من الأذهان ما علق بها عن مجد بيت الحكمة ببغداد، وكان بدار الحكمة بالقاهرة 18 قاعة للمطالعة حملت إليها الكتب من خزائن القصور المعمورة، ودخل الناس إليها يقرؤون وينسخون، وجلس فيها القراء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء، وأقيم لها خزان وبوابون، وأجريت الأرزاق لمن رسم له بالجلوس فيها والخدمة لها من فقيه وغيره، وحضرها الناس على اختلاف طبقاتهم إما لقراءة الكتب أو للنسخ أو للتعليم، وكان بها كل ما يحتاج إليه الناس من الحبر والأقلام والمحابر والورق. 2. المكتبات التي بين العامة والخاصة. هي مكتبات أنشأها الخلفاء والملوك تقربا للعلم وتظاهرا على أنهم من أهله، وجعلوا دخولها مباحا لطبقة خاصة من الناس. أشهر هذه المكتبات مكتبة الحكم الثاني الذي حكم من عام 350 إلى 366 هجرية في الأندلس، فقد كان هذا الخليفة الأموي غزير العلم واسع الاطلاع ذا ولع شديد بالكتب، وقد ضمت مكتبة الحكم الثاني بقصره بقرطبة بين خزائنها 400,000 مجلد. ويلاحظ أنه غالبا ما حولت المكتبات بين العامة والخاصة إلى مكتبات عامة، كما حصل في مكتبة الخليفة العباسي الناصر لدين الله حيث نقل جزءا كبيرا من كتبها إلى المدرسة النظامية ببغداد. 3. المكتبات الخاصة، وهي التي أنشأها العلماء والأدباء والأغنياء لاستعمالهم الخاص، وقد كانت كثيرة جدا ومنتشرة، ومن الصعب أن تجد عالما أو أديبا دون أن تكون له مكتبة يرجع إليها في دراسته واطلاعه. ومن أشهر هذه المكتبات مكتبة الفتح بن خاقان وزير المتوكل العباسي. وكان لمعظم المكتبات وخاصة العامة منها والراقون يقومون بنسخ الكتب، بل قلما خلت مكتبة ذات شأن من ناسخ أو نساخ يعملون بها. وقد عرفت المكتبات الإسلامية نظام الإعارة، بل إن طالب العلم كان يجد في داخل خزائن الكتب كل ما يحتاج إليه من أدوات الكتابة من ورق وحبر وأقلام بالمجان، بل كان في بعض المكتبات مساكن لطلاب العلم وفيها طعام لهم ونفقة، وكان في بعضها كمكتبة الخلفاء العبيديين بمصر معلمون يتولون التدريس فيها. لذلك نجد أن خزائن الكتب أو المكتبات الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى كانت بمثابة معاهد لنشر العلم والثقافة في المجتمع. مرت معنا كلمة فلسفة، ويشرحها في هامش الصفحة فيقول: هي كلمة يونانية تتكون من مقطعين، فيلو ومعناها حب، وسوفيا ومعناها الحكمة، فالكلمة تعني حب الحكمة، أما معناها الاصطلاحي كما كان يستخدمه اليونان فهو العمليات الفكرية والمعادلات العقلية التي يراد بها التوصل إلى الحق والاهتداء إلى الصواب. انتهى. صفحة 60 دال المدارس. كان أول ظهور للمدارس في الدولة الإسلامية في منتصف القرن الرابع الهجري، وكانت أول مدرسة بنيت هي المدرسة البيهقية بنيسابور من أرض فارس، وقد وجدت مدارس عديدة في بلاد خراسان وما وراء النهر خلال ذلك القرن، وكانت تلك المدارس تقوم بتدريس مذهب واحد من المذاهب الفقهية الأربعة، غير أن بداية ازدهار المدارس وانتشارها على نطاق واسع في أرجاء العالم الإسلامي يرتبط بقدوم السلاجقة إلى العراق ودخولهم بغداد سنة 447 هجرية، وإخراج البويهيين الفرس من البلاد. فقد أنشأ الوزير السلجوقي والعالم الفاضل نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد سنة 457 هجرية لتدريس الفقه وفق المذاهب الأربعة لأهل السنة، وهذا يعني بداية تدخل الدولة في شؤون التعليم وتوجيه الناس عقديا لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. بل إن ظهور المدرسة يمثل أهم محاولة جدية في الإسلام لتنظيم الدراسة واستمرارها بتوفير وسائل التفرغ لها، إذ جعلت للمدرسين مرتبات ثابتة، وزود الطلاب في حالات كثيرة بالمسكن والمأكل، مما ساعد على إيجاد نظام ثابت وتقاليد مرعية للدرس والإدارة وعمل على الاستقرار والنمو في تلك المعاهد. وعلى غرار المدرسة النظامية ببغداد قامت مدارس نظامية في بلدان المشرق الإسلامي في كل من بلخ ونيسابور ومرو وهرات وأصبهان والبصرة وآمل بطبرستان والموصل. أما في مصر فلم يبن بها مدارس إلا بعد زوال الدولة العبيدية وقيام الدولة الأيوبية التي انتشرت المدارس في عهدها انتشارا كبيرا، واستمر هذا الانتشار في عهد المماليك كما كثرت المدارس في ذلك العهد في سوريا. وعلى الرغم من أن المدارس قد عنيت بصفة خاصة بدراسة الفقه، إلا أن العلوم الطبيعية والطبية قد وجدت طريقها إلى مناهج كثير من المدارس، وبخاصة حين كان يلحق بالمدرسة مارستان لممارسة الطب نظريا وعمليا. وعلى هذا الأساس يمكن تشبيه تلك المدارس الإسلامية بجامعات العصر الحاضر، بل إن كثيرا من التقاليد الجامعية المعاصرة قد استمد أصوله من تراث مدارسنا وأصالة حضارتنا الإسلامية. ثانيا، خصائص التربية الإسلامية. يمكن إيجاز خصائص التربية الإسلامية فيما يلي: ألف، التعليم للجميع، أي العمل بمبدأ المساواة في الفرص التعليمية، فقد أتاح نظام التربية الإسلامية فرص التعليم لجميع المسلمين دون اعتبار لحالتهم المالية أو مركزهم الاجتماعي، وقد نجم عن تطبيق المسلمين لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لهذا المبدأ الذي لم تعرفه أوروبا إلا منذ عقود قليلة، أدى إلى ظهور حشد من العلماء، يعني نجم عن تطبيق هذا المبدأ ظهور حشد من العلماء الأفذاذ من بين أسر فقيرة معدمة أمثال الإمام الشافعي والإمام البخاري والخليل بن أحمد والضحاك بن مزاحم وغيرهم. ب. تعدد المعاهد التعليمية وكثرتها. فقد أدت الحركة التعليمية المزدهرة في العالم الإسلامي إلى ظهور فيض من المعاهد التربوية من أنواع شتى، صفحة 61. فالكتاتيب تجاوز انتشارها إلى القرى النائية، وكانت هذه تمثل المرحلة الأولية في التعليم. أما حلقات العلم في المساجد والمدارس فكانت عامرة بالدارسين من كل مكان، وفي الوقت الذي كانت هذه الحلقات تعنى أساسا بالدراسات الدينية كانت المناظرات الفلسفية تجد طريقها إلى دور الحكمة ودور العلم. وبالمثل أيضا، فبينما كان من أعمال المارستان إجراء البحوث الطبية والصيدلانية، فإن المراصد الفلكية كانت تهتم عادة بالدراسات الفلكية والطبيعية، وقد انتظمت البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أدناها بسلسلة فخمة من المعاهد التعليمية التي أمدت المجتمع الإسلامي الكبير بمختلف الكفايات العلمية. جيم، السمو الأخلاقي. أدرك المسلمون قيمة التنشئة الأخلاقية الرصينة في وحدة الأمة وتماسكها، واعتبروا الدين هو المنبع الثري الذي تستمد منه كل مكارم الأخلاق، وتبوأ العلماء مكانة رفيعة في المجتمع الإسلامي لأنهم ورثة الأنبياء في العلم وفي سمو الخلق. وقد أدت هذه النزعة الأخلاقية في التربية الإسلامية إلى حماسة شديدة في تحصيل العلم والتفرغ له والرحلة من أجله مهما نأت المسافات وقست الأحوال. وتلك النزعة المثالية الرائعة هي سر عظمة الأمة الإسلامية وتماسكها وقوتها ووحدتها الروحية. دال أصالة الأساليب التعليمية. أسهم المسلمون كثيرا في تطوير طرائق التعليم وأساليبه، فمن ذلك مثلا: 1- مراعاة مبدأ الفروق الفردية في التعليم، فقد ترك للطالب أن يختار المنهج الدراسي والمعلم الذي يريده. 2- اتباع مبدأ التدرج في التعليم من السهل إلى الصعب، ومن المحسوس إلى المجرد، ومن الكل إلى الجزء. 3- تطبيق مبدأ الأسلوب الفردي في التعليم، بمعنى أن كل طالب يتعلم بالطريقة التي تناسب قدراته واستعداده. 4- تقدير قيمة اللعب في التربية، والمقصود باللعب هنا هو التمرينات الرياضية والنشاط. 5- تطبيق مبدأ التكرار لما في ذلك من أثر في ترسيخ المعرفة في الذهن. ها العناية بعلوم الدين واللغة العربية. لما كان الغرض الأسمى للتربية الإسلامية هو تنشئة الفرد المسلم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فإن المحور الذي كان يدور عليه التعليم في الكتاتيب هو حفظ القرآن الكريم وما يتصل به من معرفة للنحو واللغة والأدب، وما يتصل بالتعاليم الدينية من عبادات كالصلاة وسائر الفروض الأخرى. كما كانت علوم الدين من تفسير وفقه وحديث، وعلوم اللغة العربية وآدابها من نحو وصرف وعروض وبلاغة، هي أساس الدراسات في المساجد والمدارس. بل إن المدارس لم تؤسس كما ذكرنا إلا لتدريس علوم الدين وبالذات الفقه. وهذا يعني أن الطلاب المسلمين في الماضي كانوا على معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة القرآن الكريم وأحكام دينهم أكثر بكثير مما هو عليه الحال في الحاضر، بل إن اللغة العربية كانت لغة الكتابة والتخاطب بين علماء المسلمين. صفحة 62، أسئلة التقويم. السؤال الأول: عرف ما يلي: ألف علوم فرض العين، باء علوم فرض الكفاية. السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية: ألف قسمت المكتبات التي ظهرت في العالم الإسلامي إلى 3 أقسام، هي فراغ وفراغ وفراغ. باء كان أول ظهور للمدارس في الإسلام في القرن فراغ. جيم حقق المسلمون مبدأ فراغ مما أدى إلى ظهور علماء من أسر فقيرة. دال كان الغرض من التربية الإسلامية هو تنشئة الفرد وفقا فراغ. ها كانت فراغ هي لغة التخاطب بين علماء المسلمين. السؤال الثالث: علل ما يأتي. ألف بدأ النمو الحقيقي للمكتبات في العهد العباسي، باء إنشاء مكتبة دار الحكمة. السؤال الرابع: عدد وظائف المساجد. السؤال الخامس: من أكون؟ ألف أنشأت المدرسة النظامية في بغداد سنة 457 هجرية، باء أنشأت مكتبة خاصة وأنا وزير للمتوكل العباسي. السؤال السادس: الجدول التالي فيه أسماء 3 مكتبات مشهورة في العالم الإسلامي، والمطلوب ذكر مؤسس كل منها وموقعها ونوعها. والمكتبات هي: ألف بيت الحكمة، باء دار الحكمة، جيم مكتبة الحكم الثاني. السؤال السابع: اكتب ما تعرفه عن الكتاتيب. السؤال الثامن: اهتم المسلمون كثيرا في تطوير طرائق التربية والتعليم وأساليبها. وأساليبه اذكر هذه الأساليب التعليمية.
بقية المادة في الشريط التالي.